أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: واضطراده وخلوه عن التكرار واستغنائه عن تقدير محذوف والمطابقة. كان الكلام وما زال في بيان أن الإيجاز الوارد في الآية القرآنية، وهي قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، هذا الإيجاز هو أفضل من الإيجاز في كلام العرب في قولهم المعروف: القتل أنفى للقتل. إيجاز القصر الموجود في الآية القرآنية أفضل مما ذكره العرب، وهذه الأفضلية أو هذا الفضل إنما يكون من أوجه عدة. ذكر المصنف من هذه الأوجه ثمانية، وصلنا إلى الوجه الخامس. الوجه الخامس هو الاضطراد. ما معنى الاضطراد؟ ها هنا معنى الاضطراد هو هذا: أن القصاص يكون مضطردا، أن القتل الذي يكون على وجه القصاص يكون مضطردا، يعني يكون مطلقا في كل وقت. بعد، يكون مضطردا في كل وقت، ويكون عاما لأي فرد من الأفراد. القصاص لا يكون مختصا بفرد دون فرد، ولا يكون مختصا بوقت دون وقت، بل هو مطلق في كل الأوقات، وهو عام لكل الأفراد. القاتل يقتل مهما كان وفي أي وقت كان يقتل على وجه القصاص، يعني يقتص منه. وهذا القصاص يكون حياة، يكون سببا من أسباب الحياة، يدفع قتلا كثيرا مع كل فرد وفي كل وقت. وهذا بخلاف القتل في قولهم: القتل أنفى للقتل. قولهم ليس مضطردا، القتل يكون أنفى للقتل صحيح، ولكن متى؟ إذا وقع في محله، يعني إذا وقع على سبيل القصاص، إذا وقع على سبيل القصاص حينئذ يكون أنفى للقتل. صحيح، يعني حينما يقتل شخص شخصا وهذا القاتل يقتل، القاتل يقتل خاصة، حينئذ القتل يكون أنفى للقتل. هذا صحيح، ولكن في بعض الأحيان القتل يقع على وجه الظلم، يكون ظلما، كما إذا قتل غير القاتل، قتل أبو القاتل أو أخو القاتل أو أحد أقرباء القاتل، فحينئذ القتل لم ينفي القتل، القتل حينئذ لم ينفى بالقتل، القتل لم ينفي القتل، القتل ينفي القتل إذا وقع على وجه القصاص، إذا قتل القاتل فقط. أما إذا لم يقتل القاتل وحده فقط، فحينئذ لا يكون أنفى للقتل، بل يكون حينئذ، التفتوا جيدا، بل يكون سببا من أسباب القتل، يكون سببا من أسباب القتل، لا أنه يكون أنفى للقتل. تلاحظون؟ أما في الآية الكريمة لا يوجد اضطراد، القتل أنفى للقتل، القتل الذي يكون على سبيل القصاص يكون حياة في كل الأوقات ومع جميع الأفراد. هذا هو الوجه الخامس. ننتقل إلى الوجه السادس. الوجه السادس أن الآية القرآنية خالية من التكرار، خالية من التكرار، ليس فيها تكرار. الآية ماذا تقول؟ تقول ولكم في القصاص حياة، ليس فيها تكرار. أما قولهم ففيه تكرار، قولهم القتل أنفى للقتل، فالقتل مذكور مرتين، مذكور مرتين. أما في الآية القرآنية ليس هناك تكرار، ليس هناك تكرار، والتكرار، التفتوا جيدا، من حيث إنه تكرار هو من عيوب الكلام، يعني الكلام الذي يكون خاليا عن التكرار أفضل من الكلام المشتمل على التكرار، ولكن هذا لا يلزم منه أن يكون التكرار مخلا بالفصاحة، لا، التكرار لا يكون مخلا بالفصاحة، ولكن التكرار من حيث هو تكرار، التكرار من حيث إنه تكرار هو من عيوب الكلام، يعني الكلام الذي يكون خاليا منه، يكون خاليا عنه، يكون أفضل من الكلام المشتمل عليه. أما أنه مخل بالفصاحة، الجواب كلا، كلا، التكرار بحد ذاته
لا يكون مخلا بالفصاحة. وهذا ذكرناه في بداية كتاب المختصر، كثرة الإضافات والتكرار لا يكونان مخلين بماذا؟ بالفصاحة، على التفصيل الذي ذكر هناك. هذا هو الوجه السادس. الوجه السابع أن الآية القرآنية مستغنية عن التقدير، مستغنية عن التقدير، لا حاجة فيها إلى التقدير. وأما قولهم فهو محتاج إلى التقدير، وما لا يكون محتاجا إلى التقدير أفضل مما يكون محتاجا إلى التقدير. الآية القرآنية لا تحتاج إلى تقدير، أما قولهم فيحتاج إلى تقدير. الآية ماذا تقول؟ الآية تقول ولكم في القصاص حياة، لا نحتاج إلى تقدير. أما قولهم فهو بحاجة إلى تقدير. عندنا ماذا؟ عندنا أفعال التفضيل، القتل أنفى للقتل، فعندنا مفضل وعندنا مفضل عليه، صحيح؟ عندنا شيء مفضل وعندنا مفضل عليه. زيدون أفضل من عمرو، زيد مفضل، مفضل عليه عمرو، وأفعل التفضيل أفضل. الآن قولهم القتل أنفى للقتل من أي شيء؟ المفضل عليه ماذا؟ القتل أنفى للقتل من ماذا؟ الآن المفضل هو القتل، المفضل عليه ماذا؟ نحتاج إلى تقديره، نحتاج إلى تقديره. فنقول مثلا القتل أنفى للقتل من تركه أو من كل زاجر آخر، مثل الضرب والجرح ونحو ذلك، الضرب أو الجرح أو نحو ذلك. الضرب لا يكون أنفى للقتل، جرح الإنسان لا يكون أنفى للقتل، الذي يكون أنفى للقتل إنما هو القتل. القتل أنفى للقتل من كل زاجر آخر أو من تركه. فإذا لابد أن نقدر المفضل عليه، صحيح؟ هذا في كلامهم. أما في الآية القرآنية فلا نحتاج إلى تقدير. هذا هو الوجه السابع. نأتي الآن إلى الوجه الثامن، إلى الوجه الثامن. الآية القرآنية مشتملة على صنعة المطابقة، على صنعة المطابقة. التفتوا جيدا، المطابقة من مطالب علم البديع، من مطالب علم البديع التطابق أو المطابقة أو يعبر عنه بالطباق. هذا العنوان يبحث عنه في علم المعاني. الآن بحسب الكتاب الذي عندي في صفحة 408. هناك يقول المطابقة وتسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة. التفتوا جيدا، المطابقة ماذا يراد بها؟ المطابقة تعريفها هي الجمع بين معنيين متقابلين، بين معنيين متقابلين. هذا التقابل سواء كان على وجه التضاد أم أكان على وجه السلبي والإيجاب، لا فرق، جمع بين معنيين متقابلين، بين معنيين متقابلين. مثلا كما في قوله تعالى يحيي ويميت، يحيي ويميت، أو مثلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ رقود، إلى آخر الأمثلة التي تذكر لهذا المطلب. إذن الجمع بين معنيين متقابلين هذا يعبر عنه بالمطابقة أو يعبر عنه بالطباق. جيد، وهذا التقابل، التفتوا معي، هذا التقابل بين المعنيين قد يكون بين ذاتي الشيء، قد يكون تقابلا ذاتيا، حياة موت، حياة موت، مثلا ظلام نور، ظلام نور، يعلم لا يعلم، وما شاكل ذلك. هذا اللفظ يقابل هذا اللفظ في المعنى، فقد يكون التقابل بين ذاتي الشيء، الشيئين، وقد يكون في الجملة، في الجملة. يعني ماذا في الجملة؟ يعني إذا كان بحسب ما استلزماه، بحسب ما يستلزمه كل لفظ أو كل معنى من هذين المعنيين المتقابلين. التقابل بين القصاص والحياة هو من هذا النوع، من التقابل في الجملة، من التقابل في الجملة. التفتوا جيدا، الذي يقابل الحياة هو الموت وليس القصاص، صحيح؟ الذي يقابل الحياة الموت، الموت والحياة أمران ضدان. إذا جعلنا الموت أمرا وجوديا فهما ضدان، فالذي يقابل الحياة هو الموت وليس القصاص. ولكن إذن التقابل بين الموت والحياة هو تقابل من القسم الأول، يعني التقابل بين ذاتي الشيئين، ولكن التفتوا جيدا، القصاص يقابل الحياة لا بنفسه وإنما بما يستلزمه. القصاص فيه قتل، والقتل يستلزم الموت، والموت يقابل الحياة. فإذا القصاص يكون مقابلا للحياة بما يستلزمه لا بنفسه، لا بنفسه. ولذلك يعبر عن المقابلة بين القصاص والحياة مقابلة في الجملة، في الجملة، في الجملة، يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى. يعني القصاص لا يكون مقابلا للحياة بذاته، وإنما يكون مقابلا للحياة بحسب ما يستلزمه، لأن فيه قتلا، والقتل يستلزم الموت، والموت يقابل ماذا؟ يقابل الحياة. إذن الآية القرآنية فيها صنعة مطابقة، أما قولهم فليس فيه ذلك، وصنعة المطابقة مما تزيد الكلام حسنا من الأساليب البديعية، الأساليب البديعية. فأيضا هذا وجه تفضيل للآية على قوله. هذا هو الوجه الثامن والأخير الذي ذكره المصنف. فالحاصل أن الإيجاز، إيجاز القصر في الآية أفضل من إيجاز القصر في قول العرب. الآن نقرأ العبارة، نقرأ عبارة الشارح. قال واضطراده، أي وبكون قوله، يعني قوله تعالى ولكم، ولكم، ولكم في القصاص حياة مضطردا، إذ الاقتصاص مطلقا، الاقتصاص مطلقا سبب للحياة، نعم مطلقا، في كل وقت من الأوقات ومع كل فرد من الأفراد هو سبب للحياة، بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفا. طبعا القتل في قولهم القتل الذي لا يكون على وجه القصاص، فإنه قد يكون أنفى للقتل كالذي على وجه القصاص، نعم، وقد يكون أدعى له، أدعى يعني سببا للقتل. متى؟ كالقتل ظلما، إذا لم يقتل القاتل وإنما قتل أقرباؤه، أولياؤه، من يرتبط به، من يتعلق به، فلا يكون أنفى للقتل بل يكون هو سببا للقتل. قال وخلوه عن التكرار، بخلاف قولهم، يعني خلو الآية المباركة، خلو قوله تعالى، بخلاف قولهم فإنه يشتمل على تكرار القتل، القتل أنفى للقتل. ولا يخفى أن الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه، وإن لم يكن التكرار مخلا بالفصاحة. بعد واستغنائه عن تقدير محذوف، بخلاف قولهم فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه أو من كل زاجر، على تقدير بعض من قدر. الوجه الأخير والمطابقة، أي وباشتماله على صنعة المطابقة، ما معنى المطابقة؟ قال وهي الجمع بين معنيين متقابلين، لاحظوا، في الجملة. هذا في الجملة يوضع تحت خط، في الجملة. طبعا هذا الموجود هنا في الجملة، وإلا معنى المطابقة أعم من ذلك. الجمع بين معنيين متقابلين بحسب الذات أو بحسب ما يستلزمه، بحسب ما يستلزمه المعنيان. هنا ها هنا في محل كلامنا المطابقة بحسب ما يستلزمه القصاص، المطابقة في الجملة، وليس التنافي ها هنا بين ذاتي الشيئين. هذا تمام الكلام في هذه الآية. ثم هذا تمام الكلام في القسم الأول من القسم الأول من الإيجاز، وهو إيجاز القصر. يبقى عندنا القسم الثاني، إيجاز الحث، نأتي على بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.